أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اشتراطي أن لا يكون السفر في معصية، قلنا أنه يستدل ويستدل على هذا الاشتراط بأدلة ثلاثة: الدليل الأول في مصرح علي بن إبراهيم، والدليل الثاني هو أن دفع الخمس لهذا الذي سفره في معصية الله هذا إعانة له على الإثم، والدليل الثالث هو البدنية، دليل البدنية مع افتراض أن هذا الشخص ما اعتبر فيه مستحقا زكاة، فبدليل البدنية يكون معتبر في المقام. هذه الأدلة الثلاثة. الدليل الأول قلنا أن الرواية سندا فيها كلام بلال الفهم، وقد بينا أنه ليست واضحة الدلالة في محل الكلام، مختلف بيناه أن في طاعة الله هي خبر يكون، ويريد أن يخبر عن أن هؤلاء الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله، ويريد أن يخبر عن هؤلاء بأنهم يكونون في طاعة الله، لا يريد أن يخبر عن أنهم في الأسفار، حتى يكون في الأسفار هو خبر لكان، وإنما خبر كان هو في طاعة الله. الذين يكونون شنو الجواب؟ في طاعة الله. متى؟ في الأسفار. ظاهر الرواية أنه تشتري شيئا آخر غير كون السفر في طاعة الله، أو كون السفر أو عدم كون السفر في معصية الله، وإنما هي تشترط فعل الطاعة أثناء السفر، وهذا مما لا يكون الالتزام به كما ذكرنا. سند الرواية بينا في الدرس السابق، بعض الأخوان طلب توضيحه، وقلنا المسألة هي هذه في الحقيقة. الإشكال في الرواية هو أن مرسلات علي بن إبراهيم أو الشيخ السلوق التي يرسلها بعنوان قال الصادق قال العالم عليه السلام، هذه هل هي معتبرة أو لا؟ هذا قلنا له الكلام، والنكتة في ذلك بيناها في الدرس السابق، هي أن جواز الإسناد هذا العلم أخذ موضوعا فيه، يعني ما يجوز إسناده إلى الشارع إلى الغير، وما تعلم بأنه شنو قاله، ما علمت بأنه قاله يجوز شنو إسناده، صحيح؟ فعند العلم بأنه قاله يجوز إسناده، فتقول قال الصادق قال الله تعالى إلى آخره. أما عندما تشك في أن هذا قال أو لا يجوز إسناده، لا يجوز الإسناد إلا شنو؟ إذا قال دليل معتبر على أنه قاله، فإن عند قيام الدليل المعتبر على أنه قاله هو أن لم يحصل العلم، لا تصبح عالم بأنه قاله، وإنما قامت الحجة على أنه قاله. لكن هذا كما قلنا من آثار قيام الإمارة، فقال قطعا موضوع العلم أخذ في موضوع جواز الإسناد الإمارة، الدليل المعتبر يقوم مقامه، فيجوز الإسناد بلا إشكال عندما نادى يجوز الدليل المعتبر على أنه قاله. وإذا نحن لا نتأمل عندما يكون هناك رواية صحيحة معتبرة نقول قال الصادق عليه السلام، نقول قال الصادق عليه السلام، عندما تكون الرواية معتبرة سندان، لماذا؟ لأن دليل تجيه الاعتبار هذه الإمارة هو ينزلها منزلة الشمس العلم، تكون مقام العلم الموضوعي. هذا إذا هذا ما ماشي مجمعنا أن الصدوق الشيخ الصدوق والشيخ علي بن إبراهيم وأمثالهم إذا أسند شيئا إلى المعصوم عليه السلام هذا استنطاق قال الصادق عليه السلام. طبعا لا نحتمل أن هذا الإسناد لا يكون قائم على أساس مصور، لا نحكم في حق المرأة كما هو واضح. إذا لابد أن يكون هناك شيء سوّر لهم هذا الإسلام بفلس القاطع. هذا الشيء المسوّر هو كما قلنا لا يخلو إما أن يكون أنهم قاطعون بماذا؟ بأنه قال الإمام عليه السلام يسوّر للرسول قرائن تفيد القاطع تواتر أمثال هذا الأمر. وإما أن تكون الحجة المعتبرة عندهم على أنها قال هذا القول. الذين يكتفون ويعتبرون المراسيل من هذا القبيل يكتفون بهذا الأمر أن لا بد أن يكون اجتماعي إما إلى القبر وإما إلى الحجة المعتبرة. الذين لا يكتفون بهذا يناقشون في هذه المناقشة يناقشون بهذا الشكل أنه سلم أنه قام حجة معتبرة ولا تم احتمال أن سبب الإسناد بغرس قاطع هو ماذا هو قيام الحجة المعتبرة. لكن من قال أن هذه الحجة المعتبرة عنده تكون شنو معتبرة معنا؟ شنو الدليل على أن هذه الحجة المعتبرة عنده تكون حجة معتبرة عندنا؟ من هذه الجهة قالوا بأنه لا يكون تعويل على أمثال هذه المراسيل. واضح هذا زين. اللي عنده حسن ظن بهؤلاء كذا يقول بأنه الحجة المعتبرة القائمة عندهم لا يوجد هناك مثلا فرق كبير بينما هو معتبر عندهم وبينما هو معتبر عندنا. هو ما يرينه معتبران هو يكون معتبر حتى عندنا. يبني على هذا يبني على حجية هذه المراسيل كما بنى عليه كثير من المحدثين. وإلا لا توجد مشكلة في السنة كما بينا من الشيخ التوسيع يذكر هذه الرواية عن ماذا؟ عن كتابي علي بن إبراهيم وهو كتاب التفسير. هذا بالنسبة لنا الدليل الأول. الدليل الثاني طبعا مناقشة بلالية رحمه الله. الدليل الثالث مسألة البدنية هل تقدمت مناقشته مرارا أنه ما عنده الدليل يدل على البدنية بالحق جميع الأحكام وجميع الآثار بحيث كل ما يثبت من الزكاة يثبت أن من يثبت الخمس. نعم الدليل لا يوجد دليل واضح يدل على ماذا على 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 قيام على أن الخمس يكون بدلا عن الزكاة بلحاق جميع الآثار وجميع الأحكام. هذا الدليل الثالث. الدليل الثاني اللي هو مسألة الإعانة على الإثم. هذا شو نتوقف عنده؟ مسألة الإعانة على الإثم الملاحظة اللي عليها أن ابن السبيل يعطى من الخمس بل حتى من الزكاة يعطى من الخمس والزكاة لتسهيل أمر عرضته إلى رقمه. يستحق من الخمس بهذا المبلغ لازم من هذا المبلغ. إذا ابن السبيل صار ما يبقى في بلاد الانقطاع بلاد الغربة ويبقى يصرف مصاريف ويترفه ويتنزه إلى آخره لا يصرح عنه من الخمس ولا من الزكاة. هو ابن السبيل كما تقدم هو المنقطع الذي لا يتمكن من الرجوع إلى وطنه لعدم ما عنده ما عنده يرجع به إلى وطنه. مقدار حاجته هذه يعطى من الخمس لتسهيل عن رجوع هذا البلد إلى وطنه ولا يحتاج إلى ذلك. فهذه المسألة واضحة ذكرت في باب الزكاة. وهنا أيضا واضح في محل الكلام أن ابن السبيل يستحق بمقدار حاجته والمفروض في ابن السبيل أن حاجته بهذا المقدار فهو يستحق من الخمس بهذا المقدار. إذا فرضنا هذا حينئذ لا يكون هذا يريد أن يرجع إلى بلده فعادة لا يكون الرجوع إلى بلده إثما حتى يكون دفع الخمس إليه لكي يرجع إلى ولده وعامة له على ما لا أبدا. واضح. إلا اللهم أن نشتر افتراضات خارج عن المنفعة أنه في رجوعه أيضا هذا يخرج هذا الخمس مما لا في الإثم وفي المعاصي وفي الحياة فضلا لم يفترض في مهر، هو يعطى مال ويرجع إلى وطنه لأنه انقطع في هذا البلد، انقطع ماله وعن وطنه في هذا البلد، فيعطى من الخمس لكي يرجع إلى بلده إلى وطنه. نحن عادة لا يتصور في هذا أنه يكون إثما حتى نقول أنه هذا لا يعطى من ماذا؟ من الإثم، حتى إذا كان سفره سفر معصية. وحتى لا ظننا انه ارتكب المعصيه في سفره، هل يرتكب المعصيه في سفره؟ هل يكون سفر اساسا هو الغرض من نشر المعصيه؟ لكن هذا بعد ان اكمل سفره وان يرجع الى بلده فنعطيه من الخمس لكي يرجع الى بلده، هذا ليس عملا حتى لو كان سفره سفر معصي، حتى لو ارتكب الاثم والمعصيه في سفره حين يدفع الخمس إليه لكي يرجع إلى بلده هذا ليس عالة له على الإثم، فأمس قد يتعلم بعناوين أخرى نادرة من بعد السفسطة تحقق مسألة أخرى، لكن نفس المطلب نفس صرف الخمس على ابن السبيل لكي يرجع إلى بلده من دون أن نفترض فيه شيئا آخر هذا ليس عالة على الإثم. فلا معنى ان نستدل بدليل الاعانه على الاثم على ماذا؟ الاشتراط ان لا يكون سفر سفر معصيه، وهذا نحن لا نعطيه من الخمس لكي يسافر حتى نقول انه لا بد ان يكون سفره في طاعه الله وليس شنو في معصيه، لا نعطيه قبل سفره ولا نعطيه في اثناء سفره لكي يصرف وهو مقيم في ذلك البلد، وانما نعطيه لكي يرجع الى بلده ورجوعه الى بلده حتى لو كان عاصيا، حتى لو كان سفره سفر معصيه هو ليس اثما وليس معصيه، فالدفع اليه لا يكون اعانه له على الاثم، فلا يصار استدلال بهذا الدليل. هذا بالنسبه الى مضافا الى ان هذا الدليل لو كان فهو عام لا يخصص به السبيل، ما جعل يخصص به السبيل، هذا الدليل اذا كان ويشمل كل الأثناء، كل من يعطى الخمس لابد أن لا يكون الإعطاء إعانة له شمل على الإعطاء، إذا تم هذا الدليل لا يختص بهذا بخصوص ابن السبيل، كما ذكر في الزكاة في باب الزكاة هذا ذكر هذا الدليل، هذا ذكر هذا الاشتراك، لكنه لم يختص بخصوص ابن السبيل وإنما ذكر في ضمن الشروط العامة كالإيمان، كما أن الإيمان ذكر كشخص عام ذكر هنا أيضا إشارة عامة أنه لا يكون الدفع الزكاة إليه عامة له علما على ذلك، فهو شرط عام لا داعي لتخصيصه بخصوص ابن سبيل. وأما أصل الدليل، أصل الدليل، الدليل في الحقيقة هو يعني هو الآية الشريفة ولا تعاون على الإثم ولا عدوان، والاستدلال بهذه الآية فيه كلام معروف، كلام معروف مر علينا، فهو أن الآية تنهى عن التعاون بينما محل كلامنا هو الإعانة، وفرق بين التعاون وبين الإعانة، التعاون مفروض فيها مفروض قال وطرفان قال وطرفان، فالإثم يصدر من طرفين وهذا أحدهما يعين الآخر على ما على صدوره على صدوره منه، هذا التعاون يقال تعاون على ما على معصية، يعني أعان بعضهم بعضا على ما على أن تصدر هذه المعصية منهم، على أن تصدر هذه المعصية منهم، هذا هو التعاون وهذا هو المعنى في الآية الشريفة. بينما الإعانة، إعانة لا تعني إلا إيجاد مقدمة من مقدمات فعل البلد، إيجاد مقدمة من مقدمات فعل البلد، إذا كان فعل البلد معصية وإثم يقال أعانه على ماذا؟ على الإثم، أن يوجد معصية مع صدور المعصية من الغير من دون أن يشترك المعين في ماذا في صدور المعصية. الله لا يشترك في المعصية ولا تصدر منه المعصية، وإنما المعين يوجد مقدمة من مقدمات ماذا من مقدمات فعله ويقال أعانه هذا على ذلك الفعل، أعانه على المعصية، أعانه على الطاعة إذا كان فعل طاعة ثانية. إذن الإعانة هو الفعل. فإذا ترمنا أن شخصا أي مقدمة من مقدمات فعل الغير وفعل فعل الغير ومعصية هذا إعانة، ولا معنى لأن يستدل على حرمتها. لماذا؟ بآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على الإثم والعدوان يستلزم صدور المعصية وصدور الفعل من طرفين أو أكثر، يتعاونوا في ذلك بينهم على ماذا؟ على صدور هذه المعصية. وهذا من قديم مثلا من قبيل مثل له المثال المعروف وهو رفع الحجر الثقيل، رفع الحجر الثقيل فيتعاون الجماعة على ماذا؟ على رفعه. فالفعل يصدر منكم، فلو كان معصية المعصية تكون صادرة من الجميع لكن يعين بعضهم بعضان، هذا هو التعاون. وهذا لا يصح الاستدلال به على التحريم في محل الكلام. هذا إشكال معروف ومذكور في كلماتهم. سيد الخالق رحمه الله نفسه هنا في هذا الخامس عندنا استدل بهذا الدليل وهو مسألة الإعانة على الإثم. هو يبلغ هذا يقول أن الآية أجنبية عن باب الإعانة، هي تنهى عن ماذا؟ عن التعاون. لكنه ذكر بأن صحيح الآية ليست دليل على حرمة الإعانة، لكنه يمكن بل يقول نجزم لأن الإعانة ضرورة للشخص يجمع، وإن لم تكن تعاون ولا دليل لفظي على حرمتها إعانة، لكننا نجزم بمرضيتها إلا الإشارة. وعندنا نجزم بأنها مبرود الإشارة حينئذ لا يمكن أن تقع مصداقا للواجب العبادي والخمس، لا تقع لأن ما هو مضمون وهذا لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب العبادي، استحالة التقرب من جهة أن المضمون لا يمكن التقرب به. وحيث أن الخمس واجب عبادي فإذا لا يمكن التقرب بهذا المضمون وتحقق قصد القربة. لماذا؟ بهذا المضعوف بالإعانة، فعندما يدفع الخمس إلى العاصي مع افتراح صدق الإعانة التي هي وإن لم تكن محرمة بدليل لكنها عاصمة مضعوفة حتما يجوز من كما يقول بالشارع، هذا لا يحقق الواجب لهذا، لا يقع مصداق لما هو واجب. فإذا لم يقع مصداق بما هو واجب لا يكون مجزي، لا يكون مجزي، هذا لا يكون مجزي. فإذا لم يكن مجزيا هذا هو معنى الاشتراط، اشتراط المريض يكثر منه انه يشترط في وقوع الفعل وإجزائه وقبوله أن لا يكون فيه إعانة عموما. فإذا هو يقول أن آية التعاون ليس فيها دلالة على تحريم الإعانة، لكننا نجزم بماذا؟ بمرضية الإعانة ومع المرضية أو الحرمة، ولا يقع مصداق للواجب العبادي لأن الحرام لا يقع مصداق للواجب، والمبرور أيضا لا يقع مصداق للواجب العبادي. هذا ما ذكره في المطاف. هذا الكلام يعني يمكن أن يسأل بأنه قد ما هو دليل على المغرورية، الجزم المغرورية من جيبه، هذا الجزم المغرورية من جيبه، خصوصا هو رأي واضح أنه إحنا ما عندنا اطلاع ما وراء الأدلة المغرورية الواضحة، ما وراء هذه المبادئ والمواضيع والمحمودية والمصالح والمفاسد ما أدركنا عليها، وإنما نستكشفها من خلال الأدلة، من خلال الأدلة دليل على أن هذا واجب يقول يكشف عن المعبودية، يكشف عن سنة عن مصلحة، قال حرام يقول يكشف عن الرضية، يكشف عن ماذا عن مفسدة. أما من دون وجود دليل الجزم بوجود المعبودية هذا ما هو هذا من أين يأتي هذا؟ خصوصا المفروض قول المسلم قد دخلنا على الأشياء لا يشترط في تحقق مفهوم الإعانة لا العلم ولا القصد، هو رأي هذا لا العلم يشترط في تحقق مفهوم الإعانة ولا القصد يشترطه في تحقق مفهوم الإعانة، بل يقول يكفي في تحقق مفهوم الإعانة تحقق الفعل المعان عليه. فمن يبيع علما يقول اذا تلفظ عليه سمع محامر العام يصدق عليه انها وإن كان لا يعلم بأن هذا ماذا بأن هذا يصنعه سمرا ولا يقصد ببيعه العمل ماذا أن يصنعه سمرا، يقول هذا العام عامه على صنع الخامر ببيعه بإيجاد هذه المقدمة وعامه على صنع الخامر. هذا مما يعقد المسألة كيف نجزم في المضروبية في حال من هذا القبيل، يعني كيف يكون بمجرد إيجاد مقدمة من مقدمات الحرام واضح إيجاد مقدمة من مقدمات صدور الحرام من النار بلا قصد وبلا علم كيف نجزم بأن هذا الفعل يكون ماذا؟ مضروبا، أن هذا الفعل يكون مضروبا، هذا الجزم ليس واضح. لا يمكن إذا أخذنا أحد هذين القيدين رابع القصد العلم أو كل منهما يمكن أن يقال بالمضرورية، يعني يبيع أنا من شخص يعلم أنه يصنعه الخمر رابع وبقلبي ماذا مثلا أن يبيعه ماذا خمرة حتى تكون مثلا واحدة تأخذ كلا القيدين، هنا يمكن أن يقال بأنه أكو وضوح في أن هذا لا يجي للشارع، أن هذا يرغب للشارع، وهذا أما من دون اشتراط أحد هذه القيدين كما هو رأي قدس الله نفسه فهذا يكون مشكل. وأما أصل الاستدلال كيفية تطبيق الدليل على محل الكلام فيما ذكره قدس الله نفسه هو في الخير هذا المعنى، وهو أن التطبيق يكون بهذه الكيفية، يكون بكيفية أن الإعانة على الإثم إذا كانت محرمة أو مرغوبة كما يقول حينئذ دفع الخمسي لا يقع مصداقا لمن الواجب الباقي، لا يقع مصداقا للواجب الباقي، فإذا لم يقع مصداق الواجب الباقي فلا يكون مجزيا، وهذا هو معنى الاصطلاح. نشترط في صحة الخمس صحة دفع الخمس وإجزائه أن لا يكون فيه إعانة علما على الإثم، يكون هذا شرطا. هذا التطبيق مضاف إلى الإشكال المتقدم فيه وهو أنه في محل الكلام نحن لا نتصور صدق مفهوم الإعانة على الإثم في محل الكلام، لأننا قلنا في محل الكلام نحن لا نعلم أن السبيل من الخمس إلا بالمقلاب من يرجع به إلا ما وطنه، سواء كان سفره في طاعة الله كان سفره في معصية الله، سواء اتخذ المعصية في سفره أو لم يتخذ المعصية في سفره نحن نعطيه لكي يرجع إلى وطنه. هذا الرجوع إلى وطنه ليس إثماً، إعطاءه للرجوع إلى وطنه ليس إثماً، ليس فيه إثم حتى يكون دفع الخمس إليه إعانة له إلا على الإثم. فأساسيه هذا الكلمات ومحل الكلام. نلاحظ أن هذه المناقشة المناقشة الوثنائية أن هذا كأنه يتوقف على افتراض عبادية شنو الخمس. هو بيقول بأن المضروب لا يقع مصداقا للواجب العبادي من جهة استحالة التقرب به من المضروب وكيف يتقرب به لله سبحانه وتعالى. فلا يكون مجري فيثبت الاشتراك. واضح هذا الكلام واضح كما تقدم الإشارة إلى سابقا أن الخمس واجب عبادي. واضح وإن كان المشهور المعروف يقول أنه الخمس واجب عبادي، لكن الظاهر أن المقصود مو أنه عبادي بمعنى أن دفع الخمس لا على وجه العبادية لا يكون مجزي. يعني لا ينبغي أن نقول بذلك. فلو فرضنا أن شخصا ما دفع الخمس إلى الإمام أو وكيل الإمام وعلى يد الإمام واضح رياء، هل نكتب بعدونة؟ هل نقول له يجب عليك أن تدفع الخمس مرة ثانية؟ لماذا؟ لأن الخمس يتعلق بالعيان، يتعلق بالعيان، فأن لله خمسه، هذا حكم وضعي، هذا حكم تكليفي، لله خمسه، فاعلم أنه ما غنمته من شيء فإن لله خمس هذا الذي غنمته ليس لك، فإنما هو لغيرك. فلو أخذناه منه قهران، أخذناه منه قهران من دون غبار، هل يشك أحد في أن هذا يكون مجزي؟ هل يمكن أن يتفوه الإنسان بأن يقول لا هذا يجب عليه أن يدفع الخمس مرة ثانية؟ هذا هو حق الله أخذناه منه ودفعناه إلى مستحقيه. ولو لم نصدق ولو أخذناه منه قهران يكون مجزي وكافي ولا يكلف بأن يدفع الخمس مرة أخرى. نعم هناك جانب آخر، لنفترض أن الأدلة دلت على اعتبار القربة في دفع شنو؟ في دفع الخمس، هذا حكم تكليفي، هذا حكم تكليفي واضح لا يعني عدم الإجزاء، أكو فرق بين عدم الإجزاء وبين الحكم التكليفي. الخمس في جانبان، أكو جانب وضعي وجانب تكليفي. في الجانب التكليفي يعتبر في أدائه قصد الشمس قصد التقرب، لكن عدم التقرب في الأداء لا يلازم ماذا؟ عدم الإجزاء. بناء على هذا الكلام في مجمع الدليل لا يفهم. لماذا؟ لأن غاية ما يفهم في المقام هو أن دفع الخمس إلى هذا العاصي إعانة على العيسى مضرور سيكون مضرورا، فلا يمكن التقرب به هذا. لكن إذا دفعناه، إذا دفعه صاحب الخمس دفعه إلى هذا الشخص، وهذا حينئذ يكون هذا مجزيا مبرا لذمته، وإن كان هو كان يجب عليه ماذا؟ لا يتقرب، لأن لا يترك قصد التقرب، ففي تركه قصد التقرب قد يكون واضح في مخالفة الحكم ماذا؟ تكليفي. لكن هذا لا يعني عدم الإجزاء، هذا علم سبيل ومن قطع ندفع إليه الخمس لكي يرجع إلى بلده، حتى لو فرضنا أن هذا كان مضروبا ولا يمكن التقرب به، لكنه يكون ماذا؟ مجزيا وكافيا. فإذا الدليل فيه مناقشتان، المناقشة الأساسية الأولى وهي أن هذا لا يمكن تصوره في محل الكلام، لأنه هنا ليس إعانة على الإثم، لأن الرجوع ليس إثما، الرجوع إلى بطنه ليس إثما، ونحن لا نعطيه القدس إلا بهذه الأخلاق. والمناقشة الثانية هي مسألة القربية حتى في باب الزكاة، هذا الكلام يأتي حتى في باب الزكاة، لابد من أن نفصل ونفرق بين الجانب التكليفي وبين الجانب ماذا؟ الوضعي. بعدما قلنا من وضوح أن الذي يدفع الخمس إلى مستحقه ريالا لا يطالب بأن يدفع الخمس مرة أخرى، لأن الخمس يتعلق بالعين، خمس على العين ليس لك لفلان أو شلان قائلا، شيء ماذا يراد به أكثر من ذلك؟ لا يقال انه يجب عليك ان تدفع مقدار هذا الخمس من سائر اموالك، يكتفى بهذا المقدار ويكون خمسا ويكون نصفي. نعم، او ترك حزب التقرب، ترك ما يجب عليه يكون مخالفا ويكون ماثورا، قد يكون هكذا. هذا بالنسبه الى هذا الدليل الثالث. خلاصة ما تقدم، خلاصة ما تقدم، وأن يدعوكم إلى عدم السبيل ليتمكن من الرجوع إلى بلده بعد انقطاع الإحكام، هذا جائز مطلقا، سواء كان سفره في معصية أو كان سفره في طاعة، سواء ارتكب الطاعة في سفره أو ارتكب المعصية في سفره، دفع الخمس كي يرجع إلى بلده، هذا ليس فيه معذور ولا يشترط فيه شيء. من الذي يشترط في جواز الدفع إليه كي يرجع إلى بلده أن لا يكون سفره في معصية، أو أن لا يرتكب المعصية في طاعة في سفره؟ دليل على لكن لا ينطبق عليه. صحيح، حتى لو قلنا لأن الإعانة عليه كل سنة محرمة ومضرورة أو مضرورة كل سنة، حتى لو قلنا بذلك ولا ينطبق على محل كلام. كما ذكره السيد الناجم في المقام، من عدم الفرق بين أن يكون السفر في معصية أو يكون السفر في الطاعة هو الأقرب. هذا تمام الكلام في هذا الفرق، والكلام يأتي إن شاء الله.